أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تشخيص موضوع الحجية. بعد أن تطرقنا إلى بحث دليل حجية الظهور، وأثبتنا أن الظهور حجة، نسأل هذا السؤال: أي ظهور هو حجة؟ هل هو الظهور التصوري أو هو الظهور التصديقي؟ إذن بحثنا اليوم بحث موضوعي، بحثنا اليوم في مقام تنقيح الموضوع. موضوع حجية الظهور ما هو؟ تعلمون أن ظهور الكلام في المعنى الحقيقي للمجازي قسمة. القسم الأول الظهور التصوري، والقسم الثاني الظهور التصديقي. المراد بالظهور التصوري يعني المعنى الوضعي، يعني المعنى الموضوع له الكلام. فالظهور التصوري للفظ الأسد الحيوان المفترس، والظهور التصوري للفظ الباح هو السائل الغزير المالح. والقسم الثاني هو الظهور التصديقي، والمراد به الظهور الذي يكشف عن المراد الجدي للمتكلم. فتارة يقول المتكلم: رأيت أسدا في حديقة الحيوانات، فيكون مراده الجدي هو الحيوان المفترس. وتارة يقول: رأيت أسدا يخطب ويتحدث، فيكون مراده الجدي هو الرجل الشجاع. تارة يقول المتكلم: رأيت بحرا عجيبا يطفح الرجل عليه ولا يغوص إلى الأعماق، كالبحر الميت. إن شاء الله شفتون البحر الميت، البحر الميت بالأردن إذا تروح تنزل إليه هذا إذا أذونك تنطم تنسد، لأنك تنزل إلى أخفض نقطة في الكرة الأرضية. أنا فجعلنا عليها سافلها، هذا قوم لوط هناك بحر مالح، إذا يصيد قطرة تشعر كأن ذهن على ثيابك، لا يعيش فيه أي كائن حي هذا البحر الميت. فتقول: رأيت بحرا أشبه بالدهن، أو رأيت بحرا غزيرا عجيبا شديد الملوحة، فيكون المراد الجدي هو مراد المتكلم، المراد الجدي هو السائل الغزير. إن شاء الله تروحون وتشوفون البحر الميت، يعني هم يستخرجون من أدوية، لكن إذا تروح هناك تستعيذ بالله من شر هؤلاء القوم، وتشوف على الحدود دولة إسرائيل اللقيطة. احنا وفقنا وذهبنا إلى هناك، إن شاء الله توفقون في تجوالاتكم ورحلاتكم إن شاء الله العلمية والعملية. وتارة يقول المتكلم: رأيت بحرا غزيرا يتفتق العلم بين جوانبه، وتقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتقصد العالم الغزير العلم. إذن ظهور الكلام على قسمين، إما تقصد ظهور الكلام في المعنى التصوري في المعنى اللغوي، وإما تقصد ظهور الكلام في المعنى التصديقي في المراد التصديقي، يعني تقصد ما قصده المتكلم، المعنى الذي قصده المتكلم. من هنا يقع بحثنا في مقامين. المقام الأول في الظهور التصوري، المقام الثاني في الظهور التصديقي. سين سؤال: الظهور هل ينثلم بالقرين المتصلة والمنفصلة أو لا؟ بالتالي نسأل سؤالين ويكون البحث في مقامه. المقام الأول: هل ينثلم الظهور التصوري يعني المعنى الوضعي بالقرين المتصلة أو المنفصلة أو لا؟ سؤال ثاني: هل ينثلم الظهور التصديقي بالقرين المتصلة أو المنفصلة أو لا؟ هذا البحث كله مقدم لتحديد موضوع الحجية. أولا نبين ينثلم في الإسلام ثلما لو ما ينثلم، يعني الظهور يزول ويتأثر أو لا. إذا نقحنا هذا الموضوع وقلنا الظهور التصوري أو الظهور التصديقي ينثلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة أو لا ينثلم، بعد ذلك نسأل السؤال الثاني: ما هو موضوع حجية الظهور؟ هل موضوع حجية الظهور هو القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة؟ ثم نسأل السؤال الثاني: ما هو شرط حجية الظهور وموضوع الظهور؟ هل نشترط عدم وجود قرينة متصلة فقط أو عدم وجود قرينة منفصلة مع المتصلة أو لا؟ هذه فهرسة بحثنا. يلا خلنا نجي لهم. المقدمة مهمة حتى لو أطلنا فيها، لأن إذا فهمنا المقدمة المباني بتنفهم. نأتي الآن إلى الظهور. الكلام في القسم الأول، المقام الأول الظهور التصوري، يعني ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس، وظهور لفظة البحر في السائل الغزير المالح. لو جاءت قرينة متصلة أو منفصلة، مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يخطب، هنا لفظة يرمي أو يخطب تارة تأتي متصلة وتارة تأتي منفصلة. إذا جاءت منفصلة لا شك ولا ريب ينعقد ظهور. الآن شخص يقول اليوم يقول رأيت أسدا رأيت بحرا، ينقدح في ذهنك السائل الغزير المالح، وينقدح في ذهنك الحيوان المفترس ملك الغابة. في اليوم الثاني يقول المتكلم وكان ذلك الأسد يخطب، وكان ذلك البحر غزير العلم، كان يدرس. الظهور ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس ما تنثلم بالقرينة المنفصلة، تبقى تتصور. وهكذا ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس تبقى تتصورها. إذن القرينة المنفصلة لا تقدح في الظهور التصوري والوضعي، لا تثلم ولا تغير الظهور التصوري والوضعي. واضح لهنا؟ الآن نتكلم في القرينة المتصلة، حينما تقول رأيت أسدا يخطب، رأيت بحرا يدرس، أنت الآن تتصور الأسد الحيوان المفترس وتتصور البحر، لو ما تتصورهم مع وجود القرينة المتصلة، أيضا مع وجود القرينة المتصلة تتصور البحر الغزير وتتصور العالم وتتصور الحيوان المفترس. نعم تعرف أن مقصود المتكلم من البحار العالم، ومقصود المتكلم من إيراد الأسد الرجل الشجاع، هذا في مرحلة المراد الجدي، هذا المقام الثاني. أما المقام الأول وهو المدلول الوضعي، لمجرد تسمع أسد تصور الحيوان المفترس، بمجرد أن تسمع بحر تصور السائل الغزير. إذن النتيجة النهائية، لاحظ معي النتيجة النهائية، خلصنا البحث في المقام الأول، خلصنا البحث، حاشية بسيطة فقط بقيت، الظهور التصوري يعني الوضعي لا ينثلم لا بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، فالقرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة يرمي يخطب، ما تثلم الظهور الوضعي، ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس وظهور لفظة البحر في السائل الغزير المالح، لأنه كثيرا ما لا ينسلم الظهور التصوري مع قيام القرينة المتصلة. قال كثيرا ما لا ينسلم، يعني في بعض الموارد ينسلم، نعم في بعض الموارد ينسلم، في أي موارد ينسلم؟ لاحظ يا هذا المورد ذكره السيد الشهيد رحمه الله في بحوث في علم الأصول الجزء السابع صفحة 175-176، يقول ظهور لفظة الأسد في الرجل الشجاع، هذا ظهور تصوري أولي، واضح ولا؟ لو افترضنا أننا عشنا في بيئة لا يوجد فيها أسود، أصلا أسد في حياتنا شفنا، وكثر استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع بحيث صار وضع تعيني، يعني وضع تعيني، تعيني يعني من كثرة الاستعمال تعين أن يكون المراد بالأسد الرجل الشجاع، يعني صار استعمال حقيقي مو استعمال مجازي، صار استعمال حقيقي بسبب كثرة الاستعمال، فصار عندنا مدلول تصوري ثانوي، مدلول تصوري ثاني. المدلول التصوري الأولي وضع الأسد للرجل الشجاع، وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس، والمدلول التصور الثانوي هو وضع لفظة الأسد للرجل الشجاع. هنا نتيجة الأنس، أولا أنس معنى الرجل الشجاع من لفظة الأسد، وثانيا البعد عن المعنى التصور الأولي، ما عندنا أسد، ما نحن مو عايشين في غابة، عايشين في صحراء لا توجد أسود، هنا ينثلم المدلول التصوري. بعد المدلول التصوري الأولي ظهور لفظة الأسد في الرجل الحيوان المفترس ما ترد إلى ذهنك في مثل هالبيئة، إذا قالوا جاء الأسد رأسا ينصرف إلى ذهنك الرجل الشجاع، بعد ما تصور الحيوان المفترس هنا انثلم المدلول التصوري. نتيجة لسببين. السبب الأول كثرة الاستعمال الموجب للوضع التعيني. السبب الثاني البعد عن المدلول التصوري الأولي والأنس بالمدلول التصوري الثانوي. مثال آخر البحر والبحر، احنا في البحرين جزيرة بحر، لو عشنا في بلد ليس فيها بحر اصلا بحر في حياتنا ما شفنا، نسمع عن البحر. وهذه المنطقة صحراوية لكن فيها علماء، بحيث العالم يقول فلان بحر في اللغة، فلان بحر في الفقه، فلان بحر في الأصول، فلان بحر في كذا. هنا يصبح لدينا مدلولان تصوريان. مدلول تصوري أولي هو وضع لفظة البحر للسائل الغزير العلم، ومدلول تصوري ثانوي يكثر استعمال لفظ البحر في العالم بحيث يصير وضع تعيني نتيجة لكثرة الاستعمال. هنا نتيجة للأنس الذهني والأنس في الاستعمالات في المحاورات العرفية، أهل هذه المنطقة إذا سمعوا لفظة البحر بعد ما يتصورون السائل الغزير السائل الغزير المالح، رأسا يتصورون العالم. فهنا انثلم المدلول التصوري. إذا النتيجة النهائية لاحظوا معي، المدلول التصوري يعني الوضعي لا ينثلم بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. نعم في موارد نادرة جدا ينثلم المدلول التصوري. إذا وجد مدلول تصوري ثانوي وأنس الذهن بالمدلول التصوري الثانوي ونسي المدلول التصوري الأولي، لذلك تعبير السيد الشهيد دقيق يقول المدلول التصوري كثيرا ما لا ينثلم بالقرين المتصلة، يعني قليلا ما ينثلم، في موارد قليلة ينثلم. ما هي الموارد التي ينثلم فيها؟ إذا حصل أنس شديد بالمدلول التصور الثانوي ونسي السامع المدلول التصور الأولي ولم يستحضر ولم يتبادر إلى ذهنه إلا المدلول التصوري الثانوي، هذا في حقيقة الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمار. هذا تمام الكلام في المقام الأول وخلاصته نكرر لأهميته. المدلول التصوري للكلام لا ينثلم بالقرينة المتصلة، إذا أريد نعبر تعبير دقيق، كثيرا ما لا ينثلم بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. نعم في موارد نادرة جدا وهذا فيه خلاف تنثلم أو ما تنثلم، الشهيد يقول في البحث الخارج تنثلم. الآن نأتي إلى المقام الثاني، الجزء السابع صفحة 175 وصفحة 176 بحوث في علم الأصول تقريرات سيد محمود الهاشمي الشاهروي. المقام الثاني الظهور التصديقي، يعني المراد الجدي للمتكلم قصده، هل ينثلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة أو لا؟ الجواب لاحظ معي، رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يعلم، هنا القرينة متصلة، هذه القرينة المتصلة تسلم المراد الجدي للمتكلم أو لا؟ جوابنا لو قال رأيت بحرا رأيت أسدا راح نحمل مراد الجدي على السائل الغزير المالح والحيوان المفترس، بالإتيان بالقرينة المنفصلة. ما هي القرينة المنفصلة؟ يرمي يعلم، سينعقد المراد الجدي على العالم الغزير العين والرجل الشجاع الذي يخطر. إذن القرينة المتصلة ينعقد الظهور الجدي على وفقها، يعني القرينة المتصلة تثلم المراد الجدي، تأثر في المراد الجدي. من دون القرينة المتصلة نحمل المراد الجدي على المراد اللغوي. بمجيء القرينة المتصلة يكون المراد الجدي لا على وفق المراد اللغوي بل على وفق القرينة المتصلة. إذن القرينة المتصلة تسلم الظهور الجدي. سين سؤال: القرينة المنفصلة تسلم الظهور الجدي أو لا؟ يعني الآن إذا قل رأيت أسدا، رأيت بحرا، أنت تتصور الرجل، تتصور الحيوان المفترس والسائل الغزير. بعد 5 أيام نسيت ما كملت لكم القصة اللي ذكرتها قبل 5 أيام، وكان الأسد يخطب وكان البحر يعلم، قرينة منفصلة لا، هنا الظهور انعقد قبل 5 أيام، انعقد ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس وانعقد لفظ الأسد في الحيوان المفترس. نعم ذاك الظهور ليس حجة في حقي، القرينة المنفصلة أزالت حجية الظهور، صار الظهور على وفق القرينة المنفصلة، صار المراد الجدي له من الأسد الرجل الشجاع، والمراد الجدي له من البحر هو العالم الغزير العلم. إذن لاحظ مع النتيجة النهائية، القرينة المتصلة تسلم أصل الظهور التصديقي، تتصرف في أصل الظهور التصديقي، وأما القرينة المنفصلة فلا تسلم أصل الظهور التصديقي ولكنها تزيل حجية الظهور التصديقي. إلى هنا المقدمة طولنا فيها هواي 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 هواي، خلاصتها الكلام في قسمين وفي مقامين. المقام الأول الظهور التصوري، الظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم بالقرينة المتصلة كما أنه لا ينسلم بالقرينة المنفصلة. القسم الثاني الظهور التصديقي، الظهور التصديقي ينسلم بالقرينة المتصلة إلا أن القرينة المنفصلة لا تسلم أصل الظهور لكنها تزيل حجية الظهور. إذا تم هذا وعرفنا الظهور التصوري والظهور التصديقي، نسأل ما هو موضوع الحجية؟ هل هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ أقوال ثلاثة. السؤال الثاني، ما هو شرط الحجية؟ هل نشترط عدم إجراء القرينة المتصلة فقط أو لا نشترط عدم إجراء القرينة المتصلة والمنفصلة؟ ثم هذا الشرط القرينة، عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، هل المراد به عدم القرينة المتصلة والمنفصلة واقعا أو المراد عدم العلم بها؟ عدم القرينة المتصلة والمنفصلة واقعا يعني أصلا في عالم الواقع وفي صقع الغيب ما موجودة لا قرينة متصلة ولا منفصلة. وأما إذا قلت عدم العلم يعني يمكن في الواقع موجودة قرينة متصلة أو في الواقع موجودة قرينة منفصلة لكني لم أعلم بها. إذن هل الشرط عدم القرينة أو الشرط عدم العلم بالقرينة؟ فرق له فرق كبير. يعني الآن هل الشرط عدم الفقر أو الشرط عدم العلم بالفقر؟ فرق كبير. هل الشرط الفقر الواقعي أو الشرط العلم بالفقر؟ هذه حيثية مهمة. الآن نقرأ هذا الكلام المقدمة. تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم: تصوري، يعني كاشف عن المعنى الموضوع له الكلام، وتصديقي، يعني كاشف عن المراد الجدي للمتكلم. والظهور التصديقي، الظهور التصوري الوضعي، كثيرا ما لا ينسلم، يعني وفي موارد قليلة ينسلم. ما هي الموارد القليلة التي ينسلم فيها؟ إذا نشأ ظهور تصوري ثانوي في الرجل الشجاع. ما هي العلة؟ العلة بعد التصور الأول للأسد في الحيوان المفترس، والأنس بالتصور الثاني للأسد في الرجل الشجاع. فيصير هذا الأنس إلى المعنى التصور الثانوي سبب لتبادر المعنى الثانوي وعدم تبادر المعنى الأولي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرين المتصل على الخلاف. فإذا قال المولى: اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة الثانية وخذ العلم منه قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي، وهو المعنى المجازي، وهو معنى العالم الغزير العين. هنا مع أن أنت تعرف أن مراد العالم، لكن بعد يخطر إلى ذهنك السائل الغزير المعنى، ما ينسلم الظهور التصوري. وعلى الرغم من وجود القرينة وخذ العلم منه، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي وهو السائل الغزير المالح لا يزول، يخطر في ذهنه، وإنما يزول الظهور التصديقي، يعني قصد المتكلم السائل الغزير يزول، تعرف إن قصده هو العالم الغزير العلم. وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي وهو السائل الغزير المالح. ومن هنا صح القول قاعدة الأولى، هذا المقام الأول، البحث الأول، القسم الأول، إن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي مثل ظهور لفظ البحر في السائل الغزير المالح وظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس محفوظ، يعني لا ينسلم حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، يعني فضلا عن القرينة المنفصلة على الخلاف، يعني على خلاف الظهور الوضعي. إذن القاعدة الأولى هذه من آيات الأصول. الله يذكر شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ باقر الإيرواني في مجلس الدرب يقول: أكو حمات آيات بالقرآن، آيات بالأصول، حمات آيات. شنو هاي الآيات؟ هسا أخذنا بدرسنا أول آية. شنو هاي الآية الأصولية؟ الظهور التصوري لللفظ لا ينسلم بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. نعم ينسلم في موارد نادرة بالقرينة المتصلة إذا أنس الذهن بالمعنى التصور الثانوي ونسي المعنى التصور الأولي. الآن يتكلم الآية الثانية الوصولية، القاعدة الثانية: وأن الظهور التصديقي له، يعني لله، في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة. في ذلك يعني في المعنى التصديقي المراد الجدي المتكلم، منوط بعدم القرينة المتصلة، يعني القرينة المتصلة تسلم الظهور التصديقي، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، يعني القرينة المنفصلة لا تسلم أصل الظهور التصديقي. نعم تزيل حجية الظهور التصديقي، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي. إذا قال رأيت أسدا تقول هو يريد الرجل، يريد الحيوان المفترس، وإنما تسقطه عن الحجية، يعني تسقط الظهور التصديقي الأولي عن الحجية كما مر بنا في حلقة سابقة، وتجعل الحجية على أفق القرينة المنفصلة. إذن النتيجة النهائية، القاعدة الثانية الأصولية، الظهور التصديقي لللفظ لا ينسلم بالقرينة المتصلة إلا أنه ينسلم، استغفر، ينسلم بالقرينة المتصلة لكنه لا ينسلم بالقرينة المنفصلة. نعم، القرينة المنفصلة تزيل حجية الظهور، وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي اللي طولنا فيهم، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا كما تقدم، هذا حكم، الحكم أنهينا أن الظهور حجة، وعن سقوطها مع ورود القرينة، سقوط حجية الظهور مع ورود قرينة عقلائية على الخلاف، لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية، هل هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي. ثاني، على البحث الأول. ثاني، يعني والبحث عن كيفية تطبيقها، موضوع الحجية على موضوعها، يعني شرائع حجية الظهور، هل نشترط عدم القرينة أو نشترط عدم العلم بالقرينة. وبهذا الصدد نواجه عدة احتمالات بدوا، طولنا واجد وبدأنا متأخرين. احنا نذكر الاحتمالات الثلاثة، لابد تضمونها جيدا لأن الدرس القادم مناقشة فيها. الاحتمال الأول للشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، أخو صاحب الفصول، فصول الغروي، الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي، يقولون صاحب الفصول ودى كتابه إلى أخوه صاحب هداية المسترشدين، قال له اقرأ الكتاب بالكامل وعلق عليه، رجع إلى الكتاب الصفحة شاف ولا تعليق، قال له ولا تعليق على الكتاب، قال له اقرأ العنوان الفصول، خلى فيها نقطة، صار الفضول، الفصول في علم الأصول، لا هذا الفضول في علم. شوف علماءنا شلون خطيرين، نقطة واحدة نسبت الكتاب. عموما هداية المسترشدين يقولون إذا تريد الصير قوي في مباحث الألفاظ الجزء الأول عليك بكتاب هداية المسترشدين، إذا تدرس كفاية الجزء الأول عليك بكتاب هداية المسترشدين، في الجزء الثاني الأصول العملية عليك برسائل الشيخ الأنصاري. فالقول الأول لصاحب هداية المسترشدين، القول الثاني للمحقق النعيمي في أجود التقريرات، القول الثالث للمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية الشيخ محمد حسين الأصفهاني، هذا غير صاحب الفصول، صاحب الفصول كان معاصر للشيخ الأنصاري ومتقدم عليه بفترة بسيطة، أما الشيخ الأصفهاني هذا أستاذ السيد الخوي متأخر عن الشيخ الأنصاري، من تلامذة صاحب الكفاية، تلميذ تلميذ الشيخ الأنصاري. السيد الشهيد من المحتملات الثلاثة يرجح القول الثالث للمحقق الأصفهاني. يلا لاحظ إياي فقط الأقوال نسردها. القول الأول يرى أن الموضوع هو الظهور التصوري، القول الثاني والثالث يرى الظهور التصديقي، إذن يختلفون في التصوري والتصديقي، فالقول الأول يرى الظهور التصوري، هذا من ناحية الموضوع. الآن نتكلم عن الشروط. القول الأول يقول الظهور التصديقي التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة وعدم العلم بالقرينة المنفصلة، فاشترط عدم العلم. إذن ما هو موضوع الحجية على الاحتمال الأول رأي صاحب هداية المسترشدين؟ الظهور التصوري، يعني ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس مع عدم العلم بوجود قرينة متصلة أو منفصلة، ما تعلم بوجود لفظة يرمي لا متصلة ولا منفصلة. القول الثاني للمحقق النائيني. أول خلاف قال الظهور هو الظهور التصديقي لا التصوري، خلافا لصاحب هداية المسترشدين. وثانيا ليس الشرط هو عدم العلم، لا لا لا، الشرط عدم القرينة، عدم صدور القرينة المنفصلة. لم يشترط المتصلة. إذن ما هو موضوع حجية الظهور عند المحقق النائيني؟ أولا الظهور التصديقي، يعني تكتشف مراد المتكلم، أراد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع من لفظة الأسد، مع عدم صدور قرينة منفصلة، يعني واقعا ما صدرت قرينة منفصلة قال أن مرادي من الأسد هو الشجاع. القول الثالث للمحقق الأصفهاني يتفق مع المحقق النائيني في أن الموضوع هو الظهور التصديقي، يختلف وياه في الشرط. النائيني يقول الشرط عدم صدور القرينة المنفصلة، الأصفهاني يقول الشرط ليس هو عدم الصدور واقعا، الشرط عدم العلم، عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ الآن أهم شيء تميزون بين الأقوال فقط، بعد ذلك لما نقارن بينها بتتضح الرؤية أكثر. إذا المحتمل الأول لصاحب كتاب هداية المسترشدين موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة معا. القول الثاني للمحقق النائيني موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة. القول الثالث للمحقق الأصفهاني موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة مع. واضح إن شاء الله. نقرأ هاي الأمور. المحتمل الأول لصاحب هداية المسترشدين صفحة 39 أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري خلافا للثاني والثالث تصديقي مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة كانت أو منفصلة. هنا عدم العلم. إذن الأول والثالث القيد بعدم العلم، الثاني فقط عدم الصدور واقعا. الثاني المحتمل الثاني المحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 156 أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي خلافا للأول ووفاقا للثالث، شرط مع عدم صدور القرينة المنفصلة. لماذا قيد بخصوص المنفصلة وما ذكر المتصلة؟ لأنه إذا وجدت قرينة متصلة فلا ظهور تصديقي. واضح ولا؟ لأن الظهور التصديقي دائما ينعقد على وفق القرينة المتصلة. واضح لماذا ذكر خصوص المنفصلة؟ لأنه إذا عندنا ظهور تصوري في الرجل في الحيوان المفترس وجاءتنا قرينة متصلة رأيت أسدا يخطب، فيصير الظهور التصديقي على وفق القرينة المتصلة، يعني يصير الظهور التصديقي للفظ الأسد في الرجل الشجاع، فدائما ينعقد الظهور التصديقي على وفق القرينة المتصلة. لذلك ما اشترط، قال الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة. ثالث المحتمل الثالث المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 181-182 أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، هذا موافق للقول الثاني ومخالف للقول الأول، شرط الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. بعد ما يحتاج تقول لا يعلم بوجود قرينة متصلة، لأن الظهور التصديقي دائما ينعقد على وفق القرينة المتصلة، والفارق بين هذا وسابقه، بين هذا الثالث وسابقه الثاني النائن، أن عدم القرينة واقعا، عدم القرينة المنفصلة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني محقق النائن، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث. عدم القرينة واقعا، بل يكفي عدم العلم بالقرينة، يعني عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هذه أقوال ثلاثة: الأول الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة مع، الثاني الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، الثالث الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. الآن ما هو الفارق الأساسي بينها والثمرة العملية بين الأقوال الثلاثة؟ وتختلف هذه الاحتمالات، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.